بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى مع إخواننا من طلبة العلم من المسلمين ومن أهل السنة في بلد تونس، نتكلم كليمة إلى إخواننا فنوصيهم جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونوصيهم جميعا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما نوصي كذلك بالتعاون على البر والتقوى. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نقول إن أهل السنة والجماعة لهم اعتقاد، هذا الاعتقاد هو الدين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فنوصي جميع المسلمين في تلك البلد أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وأن يدينوا به. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم وهو حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها فقال هي الجماعة، كما عند أحمد في مسنده وعند أبي داود. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فالمسلم العاقل الذي يريد السلامة والنجاة عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد وهذا المعتقد الصحيح حتى يكون في هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأهل السنة والجماعة متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة خلفائه الراشدين، قد عضوا على ذلك بالنواجذ، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والظهور المقصود به الوضوح في الحق، وكذلك يأتي بمعنى النصرة والنصر، كما قال الله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأهل السنة غالبون بالعلم والحجة وبالبرهان وبالسنان، والحق لا يتعدد، الحق واحد، وأهل السنة فرقة واحدة، لهذا سموا بأهل السنة والجماعة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ألا وإن من المعتقد الصحيح الذي يجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا به، وفي ذروة هذا المعتقد، هو التوحيد الله سبحانه وتعالى، والمقصود به إفراد الله بالعبودية، فلا يعبدون إلا الله، ويجب أن يصرفوا جميع الطاعات التي أمروا بها إلى الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا ببيته العتيق، ولا يذبحون ولا ينحرون إلا له سبحانه وتعالى. وهكذا جميع العبادات لا تكون إلا لله، إذا نذر وإذا حلف وإذا توكل وإذا دعا، فيجب أن يدعو الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجاءت الآيات الكثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة التي استفتح بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد، فقال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويضاد هذا التوحيد الشرك، الشرك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي به الناس سبحانه وتعالى، والذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك يحبط العمل ويخرج الإنسان من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، كما قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والخطاب هنا لأعظم الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لو حصل منهم ذلك وحاشاهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله سبحانه وتعالى وهو يشرك به شيئا دخل النار. وهكذا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار والعياذ بالله. إذن هذا هو المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادات. فلو صرف النذر أو الحلف أو الحلف أو الدعاء فهذا شرك، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه العقيدة وهذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، وهو التوحيد الذي حصلت ووقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. وما أرسل الله الرسل إلا من أجله ومن أجل بيانه ومن أجل الدعوة إليه، وما أنزل الكتب سبحانه وتعالى إلا في تقرير هذا التوحيد العظيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن أنزل الملائكة على عباده بالوحي من أجل هذا التوحيد، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سبحانه. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي ولا رسول بعث إلى قومه إلا وهو يأمرهم بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأوا القرآن وانظروا في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صالح وشعيب ونوح وهود ولوط وإبراهيم وأبناؤه وأولاده وأحفاده، كلهم جاءوا لهذا الأصل الأصيل. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. أقام عليهم الحجة بعد أن أعطاه الله سبحانه وتعالى الحجة. وهكذا يوسف وهو في السجن يدعو الناس في حبسه إلى التوحيد: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأهل الشرك لا حجة لهم، إنما يجادلون بالباطل. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء. ألا وإن مما دعا إليه الأنبياء دعوا إلى أركان الإيمان العظيمة: الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وكذلك الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، لأن هذه هي أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. فإذا قلت: ما المقصود بالإيمان بالله؟ ما هو الواجب علي أنا المسلم؟ الواجب عليك أن تقر بهذا التوحيد العظيم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا يجب عليك أن تؤمن به حق الإيمان. وهذا هو معنى الإيمان بالله. والإيمان بملائكته أن تصدق ما جاء في النصوص من ذكر وجودهم وما جاء من أعمالهم وأسمائهم، وقد ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه، وخص بعض هؤلاء الملائكة بأسمائهم كجبريل عليه السلام وإسرافيل كذلك جاء في السنة، وميكائيل جاء في القرآن كذلك، والكتبة الذين يكتبون الوحي، والحفظة، وكثرة الملائكة أيضا فهم كثير. فقد جاء أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وهكذا، لهذا من أنكر وجود الملائكة فقد كفر. وقد قال الله عز وجل في هذه الأصول العظيمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هذه الأصول العظيمة أركان الإيمان، إذن هذا هو الواجب، إياك أن تعتقد في الملائكة ما اعتقد المشركون بأن الملائكة بنات الله، هذا كفر، فقد زعموا هذه العقيدة الخبيثة، ولهذا الله عز وجل أنكر عليهم أشد الإنكار وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وهكذا أخبر الله عز وجل أنهم أتوا بشيء هذا الشيء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض كذلك من هذا الشيء، وهو أنهم دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقيدتهم الفاسدة في عدة مواضع من كتابه أنكرها سبحانه وتعالى أشد الإنكار، لا سيما هذه العقيدة الخبيثة التي فيها أنهم نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالملائكة عبيد الله سبحانه وتعالى، خلقهم وهم من المخلوقات العظيمة، لا يستحقون شيئا من العبادة، لا يجوز للمسلم أن يعبدهم أو أن يدعوهم من دونه سبحانه وتعالى. ولهذا لما يحشرهم يوم القيامة يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة. وأما الكتب فالواجب علينا أن نؤمن أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، أنزل مع كل رسول كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الكتب المنزلة هي كلام الله سبحانه وتعالى، وهي وحي أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه، والكتب كلها متفقة يصدق بعضها بعضا لا تتعارض. أما هذه التي حرفت وبدلت هذه ليست كلام الله وليست هي منزلة من عنده سبحانه وتعالى، إنما هي من صنيع اليهود ومن صنيع النصارى. وهذه الكتب سماها الله عز وجل وبين لنا أسماءها وفصل كذلك بعض الكتب، فالتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، وهكذا الزبور أنزل على داود، وأعظم هذه الكتب القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر الله في القرآن كذلك الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى. هذا القرآن قد نسخ كل الكتب السابقة وهو مهيمن على تلكم الكتب كلها، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة. وهذا الكتاب العظيم جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله للثقلين من الجن والإنس. وهذا القرآن لا يوجد فيه نقص بوجه من الوجوه، فهو شامل لكل ما تحتاجه البشرية في دينهم وفي دنياهم. ولو حكم الناس كلهم هذا الكتاب العظيم وتحاكموا إليه وعملوا به وآمنوا به حق الإيمان عملا وعلما وسلوكا واقتصادا واتباعا، فهنا سيكون النجاة والفوز والسلامة من كل شر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة فرح بها الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الصحيح جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه وقال آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فأخبره عمر بهذه الآية ومتى نزلت وفي أي يوم نزلت وأين نزلت. وهذا القرآن محفوظ لا يدخله شيء من الزيادة ولا النقصان، لأن الله ونفسه سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك الواجب أن نؤمن بالرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، صادقون مصدقون، وهم كرام بررة أتقياء، لا يوجد أحد في التقوى والخوف من الله والخشية مثل هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل اصطفاهم واختارهم ولا يعني ذلك أنهم لا يتفاضلون، بل فضل بعض الأنبياء على بعض، فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم يوم القيامة، وكان يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر ولا فخر. هذه الدعوة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة متفقة من أولهم إلى آخرهم، اتفقوا في أصول الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وكلهم على الإسلام. نوح عليه السلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وهكذا موسى أيضا كان يقول لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهكذا سليمان لما جاء في قصة تلك الملكة، ملكة سبأ التي يقال لها بلقيس، ماذا قال أو قالت؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، فهي تخبر أن سليمان كان على الإسلام فهي أسلمت مع سليمان. إذن الله شرع لنا من الدين كما جاء في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذه دعوتهم، وعددهم كثير عليهم الصلاة والسلام، وأسماء الرسل جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بشر أكرمهم الله واصطفاهم واختارهم بهذه الرسالة، وليس لهم شيء من حقوق الربوبية وحقوق الإلوهية، إنما لهم حقوقهم ولهم خصائصهم، وقد بينت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن أعظم هؤلاء الأنبياء على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا أمرنا أن نؤمن به وأن نتبعه، وأن نعتقد الاعتقاد الجازم أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه يجب على المسلمين كلهم. لهذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك، أو قال الله عز وجل في القرآن فاتبعوني. ما المقصود بالاتباع هنا؟ ما المقصود؟ المقصود به الاقتداء واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله، وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام. هكذا فعل الصحابة، فكانوا أطهر مجتمع، وفتحوا البلاد والعباد وارتفعوا، ورفع الله عز وجل شأنهم ومكنهم وأعزهم، كل ذلك لأنهم آمنوا بهذا النبي الكريم حق الإيمان عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الهالك هو الذي يزيغ عن هذا الحق الظاهر البين الواضح الذي تركنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الله عز وجل به الدين ببعثته عليه الصلاة والسلام، وبموته ما مات عليه الصلاة والسلام إلا بيّن لنا كل ما يقربنا إلى الجنة، وبيّن لنا كل ما يباعدنا عن النار، وبيّن لنا كل ما هو السبب لسعادتنا في الدنيا والآخرة، وبيّن لنا كل ما هو فيه الشر في دنيانا وفي آخرتنا. لهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه في الحديث الصحيح أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله، فقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذه النصوص العظيمة وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإخبار كذلك من الصحابة، بهذا لما كانوا أتبع الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام جعلوا خير الناس وخير القرون. لهذا قال: خير الناس القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا؟ لأنهم فضلوا بالطاعة، فضلوا بحسن التأسي، امتدحهم الله وأثنى عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يريد السعادة في دنياه وفي آخرته عليه أن يلزم غرز هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يلزم غرزهم ويتبع طريقتهم ويؤمن كإيمانهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي كذلك عن الذين اتبعوهم بإحسان. لهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ذكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهو منهم ومن علمائهم ومن قرائهم، يقول: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم. المؤمن هو الذي يعرف للصحابة حقهم، أما الكافر هو الذي يكفرهم ويلعنهم ويسبهم ويحذر منهم. هذا هو الكافر، لأنه يكذب بكتاب الله ويكذب بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكذب كذلك بآثار الصحابة كهذا الأثر العظيم الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم. إذا أردتم النجاة والسلامة تمسكوا بآثار الصحابة وبطريقة الصحابة وبمسلك الصحابة، لأنهم سلكوا مسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم سلكوا طريقه والتزموا سنته وآمنوا به وأخذوا بالوحي الذي نزل عليه، فكانوا خير الناس. تمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فما بال الرافضة الذين يرفضون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألا يؤمنون بهذه النصوص؟ ألا إن من لا يؤمن بهذه النصوص ويجعلها خلف ظهره فقد نبذ الإسلام وترك دين الله وكفر بالله العظيم. فإن الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة ولعنهم، فإن تكفير الصحابة ولعنهم كفر بالله العظيم بإجماع السلف وبإجماع العلماء كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه المتابعة المطلوبة من كل مسلم، أن يلازم السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا إلى الحديث، وهكذا سنة الخلفاء الراشدون، لأنهم إنما سنوا بأمره، فسنتهم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبوه، ولا محرما إلا ما حرموه، ولا مستحبا إلا ما استحبوه تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعنى يأمرون بشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يحرمون شيئا حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفعلون المستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام استحبه، يبتعدون عن المحرم لأن النبي عليه السلام حذر منه، يبتعدون عن المكروه لأن النبي عليه السلام كرهه، وهكذا. فهم أطوع الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الأصول العظيمة ومن الأركان التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر، وأن هناك قيامة وما يجري فيها من أهوال ومن أمور عظام. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يوقنون بهذا اليوم وأنه آت، وبالآخرة هم يوقنون، كما قال الله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الساعة آتية لا محال من ذلك، يعني آتية يجب على كل مسلم أن يؤمن بها بهذا وأن يخاف إذا تذكر ذلك. إن الساعة، قال الله: وإن الساعة
لآتية فاصفح الصفح الجميل. وهناك بعث أي بمعنى إحياء للموتى، سيخرجون من قبورهم ويقفون في يوم عظيم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهكذا صحائف الأعمال تعطى، هذا بيمينه وهذا وراء ظهره بشماله. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الآيات. ثم ذكر أهل الشمال قال: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. وهكذا تنصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن الموازين والصحائف والبعث والخروج من القبور والشفاعة التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة عظمى وشفاعة خاصة له وشفاعة المؤمنين، وكذلك ما يوجد من الحوض والصراط، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر لعظم هذا اليوم. ينصب الصراط على متن جهنم بين الناس، الناس يرون ذلك، فيمر الناس على قدر أعمالهم، ولا يتأخر الإنسان ولا يزحف على بطنه إلا بسبب عمله أبطأ به عمله. ومنهم من يمر كالريح كالبرق كالطير كالفرس. والأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. ثم الإيمان بالقضاء والقدر، وهو آخر هذه الأركان، أن تصدق تصديقا جازما بأن الله عز وجل خلق هذه الخلائق وقدر المقادير. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلق وعلم وكتب سبحانه وتعالى وشاء ذلك كله. فنؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، ونؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل ذلك جاءت به النصوص، وأن الله سبحانه وتعالى كذلك شاء ذلك، بمعنى كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لا يكون إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال الله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن هذا كله مما يجب على أهل الإسلام، فإن حققوا هذه العقيدة وحققوا هذه الأركان العظيمة فقد فازوا فوزا عظيما وتحصلوا على النجاة والسلامة. ولا يجوز للمسلم العاقل الذي يؤمن بالقدر أن يحتج بالقدر السابق على ترك العمل، فيقول: أنا قدر الله علي، لماذا لا تصلي؟ قال: قدر الله علي. لا شك أن كل شيء بقدر، لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعاصي وعلى ترك الواجبات. بل أهل السنة والجماعة يؤمنون أن القدر السابق لا يعني ولا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال فتتكل وتقول قد قدر الله علي فترتكب المعاصي والذنوب التي تكون سببا في دخولك النار والعياذ بالله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا نفسه: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا. إذن هذا هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المتبع، أيها المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. يقول: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ الآيات العظيمات من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذا هو المقصود، لا بد من اتخاذ الأسباب، فهي التي توصلك إلى ما تريده من الخير، وقد ترتكب الشر فيوصلك الشر إلى الشر والعياذ بالله، جهنم. كما أن الإنسان إذا قال أنا أريد الولد ماذا سيصنع؟ سيفعل بالأسباب ويذهب إلى الزواج والنكاح، وهكذا إذا قال أريد الزراعة وأريد الثمرة لعمل بالأسباب وذهب يحرث وسقى ذلك البذر الماء حتى يأتي بالزرع، وهكذا الأعمال الصالحة التي تكون سبباً في دخولك الجنة يجب أن تعمل هذه الأعمال حتى تصل إلى الجنة. لماذا؟ لأننا لا ندخل الجنة إلا بهذا السبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأما العمل السيء والذنوب والمعاصي وعلى رأسها الشرك والعياذ بالله فهذا سبب لدخول النار. وهكذا المعتقد الصحيح أيضا في الكبائر والذنوب، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون، لا سيما وقد انتشر في هذه الأيام هذا الفكر الخبيث التكفير، وهذا الفكر الذي فيه سفك الدماء لا سيما في هذه البلد التي نحاضر إليها ونتكلم أو أتكلم إليها في هذه الكلمة أو الكليمة. التكفير لا يكون إلا لأهله، فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة. الآن صغار في السن، خوارج، دواعش، شباب يأتون إلى هذه المسائل الكبيرة من تكفير المسلمين وسفك دمائهم، فيأتي ويكفر المسلمين، يكفر المصلين، يكفر أهل الإسلام، وهو من أجهل الناس. أجمع العلماء، علماء أهل السنة، أن الحكم بالتكفير لا يجوز أن يصدر من أي أحد، إنما يصدر من أهله، من العلماء، من الدارسين، من المتخصصين، الفقهاء، أهل العلم. حتى طلبة العلم ينصحهم العلماء ألا يخوضوا في ذلك، فما بالك بأنصاف المتعلمين والجهلة والضائعين الذين ما درسوا ولا تعلموا ولا أخذوا العلم عن أهله، فتجده يحلل ويحرم ويكفر ويتهم ويقول هذا لا يعرف الشرع وهذا العالم مرجئ وهذا العالم عالم سلطان. للأسف هذا موجود في جميع البلدان، لكن في بعضها يقل وفي بعضها يكون كثيرا. وبلد تونس حقيقة استطاعها هؤلاء الأوغاد من التكفيريين والدواعش أن يضيعوا الشباب ويحرفونهم. انحرف الشباب للأسف مجموعة كبيرة وذهبت إلى هذه الميادين تقتل نفسها بعد أن كفرت وسفكت واستحلت الدماء. أهل السنة والجماعة يمشون على قواعد، على أصول، فمنهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الناس ليس مبنيا على أوهام، أحكام العلماء ليست مبنية على ظنون أو دعاوى ليس عليها أدلة ولا بينات. لهذا انظروا ماذا أصل العلماء وقعد العلماء في كتبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجري الأمور على ظواهرها، حتى المنافقين الذين كانوا في زمنه وأظهروا الإسلام كان يعاملهم على الظاهر عليه الصلاة والسلام، حتى وإن علم ببواطن أحوالهم كان يعاملهم على الظاهر، لأنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. لهذا انظروا إلى هذه الآية العظيمة وما نزل في سبب نزولها وما كان سببا في نزولها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذه الآية جاء في الحديث أن بعض الناس قتلوا أناسا بعد أن سلموا عليهم، والسلام هو في الغالب لأهل الإسلام، فالله خاطبهم وقال: فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، عاملوه بالظاهر لأنه سلم عليكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ الأعمال التي يعصم بها الدم هي الأعمال الظاهرة، أما ما يتعلق بالباطن فهنا قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، هو الذي يحاسبهم في الباطن. فيأتون ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويسفكون دماء الصغير والكبير والعجوز والشيخ والمرأة والشاب وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أسامة رضي الله عنه قتل ذلك الرجل قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال له أسامة: إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكرر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ندم أسامة وقال: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهكذا النصوص التي جاءت تبين حقيقة هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. سأل تلك الجارية: ائتني بها، أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة كما جاء في صحيح مسلم. فلا بد من التفريق بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة، وقد يجتمع في المسلم بعض الشعب التي هي شعب الإيمان، وقد يجتمع فيه أيضا شعب الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر هذه الخصال: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، لكن أن لهؤلاء الأغمار الصغار أن يدرسوا هذه النصوص وأن يقرأوا كتب أهل العلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا، والوقت لا يسعفنا، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. فانظروا إلى هذا الدمار الذي حصل في بلاد أهل الإسلام بسبب الخروج على الحكام، كم من الدماء سفكت، كم من الأنفس أزهقت وقتلت، كم من الأموال ذهبت. انظروا إلى أهل الإسلام وهم يذهبون إلى بلاد الكفر يريدون أن يلجأوا إليهم، لأنهم ما وجدوا أمانا ولا وجدوا قرارا في بلدانهم بسبب الدمار وبسبب القتال والأسلحة التي دمرتهم. كل ذلك بسبب الخروج على ولاة الأمور. هذا كله من أسباب الخروج على ولاة الأمور. المسلم الذي أمرت بأن تطيعه وأن تصبر عليه خرجت عليه وألبت السفهاء وأقمت المظاهرات والثورات، فحصل هذا الدمار الكبير للأسف. ولهذا ما أجمل ما قاله شيخ ما قاله ابن القيم رحمه الله. ابن القيم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قتال الأمراء، ونهى كذلك عن الخروج على الأئمة، وإن ظلموا وإن جاروا ما دام أنهم على الإسلام وقد أقاموا الصلاة. لماذا نهى عليه الصلاة والسلام؟ سدا للذريعة، سدا للفساد العظيم الذي يتوقع أن يحصل بالخروج، شر كبير بقتال هؤلاء الحكام. وهذا هو الواقع، حصل بسبب الخروج، حصل بسبب خروج الناس وقتالهم حصل الشر، بل أضعاف أضعاف من الشرور مما كانوا عليه قبل خروجهم. نجد أن الأمة بقيت على هذه الشرور وتجد ثمرات هذه الشرور. وانظروا كم مرت من السنوات على هذه الثورات والمظاهرات التي حصلت في عدة بلدان من بلدان أهل الإسلام. ها هم المسلمون إلى اليوم يجدون الثمرات السيئة ويجنون الدمار الذي كان بسبب هذا الخروج على ولاة الأمور. ما قرأوا كتب السلف ولا تعلموا على الناصحين ولا درسوا على العلماء، إنما هيجهم الإخوان المسلمون، هيجهم أهل البدع وهيجهم العلمانيون والليبراليون، فخرجوا إلى الشوارع وحملوا السلاح وخرجوا وثاروا على حكامهم وعلى دولهم، فصار هذا الدمار العظيم. من ينكر ذلك؟ من ينكره؟ حتى الذين هيجوا الناس ها هم اليوم يتباكون على هذه الدماء التي سفكت، لكن ما الفائدة؟ بعد ماذا؟ ولهذا سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه في صحيح مسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قام عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه تركه، ثم جاء مرة أخرى وسأله: يا رسول الله، أفرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا؟ إذن الظلم حاصل، الجور حاصل، إن حصل هذا ماذا نفعل؟ فأعرض عنه في الثانية والثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يجب على أهل الإسلام أن يسمعوا وأن يطيعوا وإن منعوا حقوقهم. هذا هو دين الله. هذا الحاكم فيه من الظلم، فيه من الجور، لكنه مسلم يصلي. فظلم هذا الوالي وجور هذا الوالي لا ينافي ولا يعارض السمع والطاعة، لا سيما فيما يتعلق بشؤون أهل الإسلام كالجهاد والأعياد والجمع وما يتعلق بالأوامر التي تتعلق بالدولة. لكن أن لهؤلاء الناس أن يفقهوا هذه النصوص وقد أعطوا سمعهم وعقلهم وقلوبهم لناس إنما يفكرون في الكراسي والوصول إلى الحكم، فلا يهمه من يموت ولا من تذهب نفسه، لأن غرضه هو الوصول إلى هذا الكرسي. فيأتي وهم الخوارج القعدية يقعدون في بيوتهم وفي قنواتهم يحرضون الدهماء والغوغاء. فانظروا إلى هذا الدمار العظيم الذي حصل في بلاد أهل الإسلام. لو قرأوا كتب العقائد، قرأوا كتب السلف، عقيدة المزني وعقيدة الإسماعيلي وكتب ابن بطة والصابوني واللالكائي وما قاله البربهاري وما قاله الأجري والطحاوي والخلال وما ذكره ابن عبد البر، لوجدوا أنهم كلهم رضي الله عنهم ورحمهم الله وغفر لهم قد أجمعوا على هذا الأصل العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن إطاعتهم أنك تقيم الجمعة معهم والجماعة والأعياد والحج، وأن تسمع وتطيع في طاعة الله وفي المعروف. أما إذا أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أهل السنة ليسوا مرجئة، أهل السنة لا يبررون الظلم والفجور، إنما يأمرون بالصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار وهم خير الناس بعد المهاجرين وخير الناس كذلك مع المهاجرين بعد الأنبياء، قال لهم: اصبروا ستجدون أثرا حتى تلقوني على الحوض، وهو يخاطب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر ما لم نرى كفرا بواحا، وأمرنا بطاعتهم ما لم يأمرونا بمعصية. ولعلنا بهذا نكتفي، والكلام في ذلك كثير، لكن هذه نصيحة مختصرة في هذا الوقت وقد داهمنا الوقت. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة المسلمين لما فيه مرضاته سبحانه وتعالى. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.